فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، لا يزال الحديث موصولا في تفسير آيات من القرآن العظيم وفي تفسير سورة آل عمران. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من أهل القرآن. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ أحبتي الأفاضل، ذكر الله عز وجل في هذه الآيات شيئا من عناد واستكبار بني إسرائيل وشدة إعراضهم عن الله عز وجل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ هؤلاء أوتوا حظا من العلم والمعرفة، فهم يعلمون الأوامر الواردة من الله عز وجل لأنهم يقرؤون في الكتب المنزلة على أنبيائهم. طيب، الإنسان إذا آتاه الله عز وجل علما، المفروض عليه أن يعمل بهذا العلم، لكن هؤلاء ماذا صنعوا؟ قال الله عز وجل: يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، يعني دعوا إلى كتابهم الذي أنزل على أنبيائهم كي يفرق بين الحق والباطل. إذا وقع الخلاف في المسائل يرجع في ذلك إلى الرسول وما جاء عن الرسول. فهؤلاء وقع عندهم خلاف واختلاف، وطلب منهم أن يرجعوا إلى هذه الكتب وإلى العلم الذي عندهم، فماذا فعلوا؟ قال الله عز وجل: ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. بدل أن ينظروا في حكم الله عز وجل وفي أمر الله سبحانه وتعالى، أعرضوا إعراضا عظيما عن كتبهم وتولوا ولم يقبلوا الحق. ولا شك ولا ريب أن هذا السلوك وهذا الأمر يدل على شدة الإعراض وشدة البعد عن أمر الله عز وجل. طيب، ما الدافع الذي دفعهم لمثل هذا الأمر مع أن عندهم علم ويقرؤون في الكتب المنزلة وعندهم معرفة، ومع هذا يعرضون؟ لماذا؟ ليش؟ ما السبب الذي دفعهم إلى تقحم هذا الذنب العظيم وإلى الإتيان بهذا الفعل القبيح؟ قال الله عز وجل: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أي أنهم مع توليهم ومع إعراضهم وقعوا في أمر قبيح جدا، برروا لأنفسهم هذا الخطأ وقالوا بأنهم لو دخلوا النار بسبب الإعراض عن الحق واتباع الحق، فإنهم لن يمكثوا في النار ولن يبقوا في النار إلا أياما معدودات، ثم بعد ذلك يخرجون من النار، لأنهم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباء. روى البخاري أن بعض هؤلاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول للصحابة: أنتم ستخلفوننا في النار. فقال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم أيضا بارك الله فيكم أنهم غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، افتروا الأكاذيب فزعموا أنهم أبناء الله وأحباء. قال الله عز وجل: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ أي أنكم لم تقبلوا بحكم الله وافتريتم على الله وزعمتم أشياء من الأكاذيب والأباطيل. طيب، إذا قلتم وفعلتم كل هذه الأشياء، لو جمعكم الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم، ماذا ستصنعون وماذا ستفعلون؟ ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هناك سيعلم الإنسان ما الذي جنته يداه وما الذي اكتسبه من الآثام، وأنه فرط في جنب الله عز وجل تفريطا عظيما. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيها الأحبة الكرام، في هذه الآيات عدة فوائد. من فوائد هذه الآيات شدة استكبار بعض الناس عن تقبل الحق. بعض الناس الله يسامحهم يعلم عن نفسه بأنه مخطئ وأنه يمشي في الاتجاه الخطأ، ثم تجده يكابر بل ويختلق الأعذار لنفسه، وهذا لا شك ولا ريب أنه سلوك قبيح للغاية. الإنسان الموفق يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويعود إلى صوابه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نفترض أن بين اثنين وهم من الأقارب والأرحام خلاف وخصومة، تجد بعضهم يفجر في الخصومة وتجده لا يضع لنفسه خطا للرجعة، بل يصر على قطيعة الرحم ويصر على العناد، وإذا ذكر برر لنفسه مثل هذه الأشياء، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر وخطأ وأن هذا سلوك مرفوض. أيضا أيها الأحبة الكرام، قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. العلم لا يكون أو لا يستلزم أن يكون الإنسان عاملا به، بل قد يكون علم الإنسان حج عليه. لذلك لنسأل الله عز وجل العلم النافع، ولنحرص على أن نعمل بالعلم. يعني الإنسان يقرأ مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أظن لو سألنا الكبار والصغار والرجال والنساء وحتى الأطفال الصغار دون سن السابعة أو الثامنة عن بر الوالدين، الكل سيقر لك بأن هذا الأمر أمر الله به في القرآن وحث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس كلهم يعمل بهذا الأمر، فبعضهم يعلم ولكنه لا يعمل. نسأل الله العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم، المسلم ينقاد لنصوص الكتاب والسنة، فالله عز وجل يقول لنا: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وأيضا في هذه الآيات تنبيه أن بعض الناس يخطئ ويبرر الخطأ لنفسه ويفتري الأعاجيب والأكاذيب، وهذا لا شك ولا ريب أنه من عجائب النفس البشرية أن الإنسان يكون غلطان ولكن يجلس يبرر لنفسه ويجلس يطلع لأعذار ليست أعذار صحيحة أبدا، ومصدق نفسه أنه هو الذي لم يخطئ، وهذا كما ذكرت لكم من أعاجيب النفس البشرية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، يوم القيامة لا شك ولا ريب فيه والناس مجموعون لهذا أو في هذا اليوم العظيم. فالموفق من يستعد لهذا اليوم العظيم بماذا؟ بإرضاء الله عز وجل، بأداء الطاعات والعبادات والإحسان في المعاملات وحسن الخلق مع الناس والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. بعض الشواب وبعض العوام يذكر كلمة جميلة جدا، يقول لك: هذه الدنيا شو ماخذين منها؟ يعني ما يبقى للإنسان إلا الكلمة الطيبة والذكر الحسن ودعاء الناس لك، هذا الأمر طيب وهذا الأمر جميل، الدنيا ما تستحق أن نتقاتل لأجلها ونقطع الأرحام، ونحن على يقين أننا سنقف بين يدي الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم. عدي ابن حاتم هذا حاتم الطائي، ابنه عدي كان من الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. فالإنسان يحرص على إرضاء الله ويستعد لذلك اليوم العظيم. ثم الله عز وجل يقول في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ما أطيب الثناء على رب العزة سبحانه وتعالى. الله عز وجل ذكر في سورة آل عمران أن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم سيغلبون والله عز وجل سينصر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لسان حال أعداء النبي صلى الله عليه وسلم: محمد سيغلبنا، هؤلاء سيغلبوننا، وهم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، أهل القوة والغلبة، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا قوة، يعني ما عندهم القوة الكبيرة ولا عندهم العدة الكبيرة للقتال ولغير ذلك. الله عز وجل بيّن أنه مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وهذا أمر أيها الأحبة الأفاضل معلوم عند كافة الناس، تكون عند الإنسان أشياء وتنزع منه وتعطى لغيره، والله سبحانه وتعالى يقلب الأمور وبيده مقاليد الأمور. ثم قال الله عز وجل: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالرفع والخفض بيد الله عز وجل، فكن عزيزا بطاعة الله، وكل من عصى الله فقد ذل وأذل نفسه. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بيدك الخير، فالله بيده الملك وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى. إنك على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يعطي هذا ويمنع هذا ويرزق هذا ويرفع الأول ويخفض الثاني ويمرض ذاك ويشفي الآخر. هذا دليل على قدرة الله عز وجل وأنه الملك والإله المعبود. ثم قال الله عز وجل: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. تولج تدخل الليل في النهار وتولج النهار في الليل. فلو تلحظون خاصة إذا كان الإنسان في الطائرة في الجو، ينظر كيف أن الليل يدخل على النهار والنهار يدخل على الليل. من الذي يقدر هذا وبيده هذه الأمور؟ إنه الله عز وجل. وتخرج الحي من الميت، يعني انظروا مثلا بارك الله فيكم إلى الحبة، حبة النبات إذا قلبتها بين يديك لا شيء فيها، ولكن إذا رميتها في الأرض خرجت منها نبتة خضراء تثمر الثمار الكثيرة والثمار العظيمة. وتخرج الميت من الحي، الشجرة الخضراء تخرج منها البذور، وهذه البذور لا حياة فيها. وقال بعضهم من معاني هذه الآية: وتخرج الحي من الميت، قد تموت المرأة ويخرج منها الجنين الحي، وتخرج الميت من الحي، المرأة تكون حاملا ثم تضع مولودا ميتا. وأيضا يقول بعضهم: تخرج الحي من الميت، تخرج الإنسان المؤمن من غير المؤمن، وتخرج الميت من الحي، تخرج الإنسان غير المؤمن من الإنسان المؤمن. والله عز وجل على كل شيء قدير. وترزق من تشاء بغير حساب، أي أن الله عز وجل يعطي العطاء الجزيل العظيم، فخزائنه ملأى ويده سحاء الليل والنهار. في هذه الآيات أيها الأحبة الأفاضل عدة فوائد. من هذه الفوائد على المسلم أن يلزم حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى، وأن يترك كثرة التذمر وكثرة التشكي. أيها الأحبة الأفاضل، من الطباع السيئة عند بعض الناس أن دائما تسمعي يتذمر، دائما تسمعي يتشك، لا يثني على الله عز وجل مع أن الخير عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تجد بعض الناس رغم أن الخير واصل إليه وأن النعم تغمره من رأسه إلى قدميه، ما يشكر الله عز وجل ولا يحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر قبيح جدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف بيصلي صلاة الليل والناس رقود يناجي ربه سبحانه وتعالى، يقول في دعاء الاستفتاح بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام وقبل لا يقرأ سورة الفاتحة: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الثناء العظيم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوله إذا أراد أن يتهجد في صلاة الليل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لنكن على يقين تام أن الله عز وجل بيده كل شيء، فالجأ إلى الله واضرع إلى رب العالمين وابذل الأسباب وتوكل على الحي الذي لا يموت. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اطلب العزة من الله عز وجل. قال رجل للحسن البصري، والحسن البصري كان من أئمة التابعين، صاحب عبادة وورع وتقوى، كان يشبه ويقال عنه أن كلامه يشبه كلام الأنبياء، لأن الرجل كان متبحرا في العلم. قال رجل للحسن البصري: أوصني. قال له الحسن: أعز أمر الله يعزك الله. إذا بغيت العزة أعز أمر الله عز وجل، يرفعك الله سبحانه وتعالى ويعزك الله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عندما نقرأ وترزق من تشاء بغير حساب، لنتعلم أن الرزق يطلب من الله. نعم نبذل الأسباب، ولكن من هو الرزاق؟ الله سبحانه وتعالى. فاصدق مع الله ولا تيأس، واطلب فضل الله عز وجل، فربك رب رحيم كريم، جواد منان وهاب. ثم قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. حذر الله عز وجل أهل الإيمان من موالاة أعدائه الذين يضمرون بهم الشر والضرر والإضرار، إلا لو كان الأمر لاتقاء شرهم وأذاهم. فأحيانا قد يكون الإنسان بغيضا، ما تحبه وتكرهه، ولكنه صاحب شر وبلاء والعياذ بالله، فتتقي شره وتداريه وتتعامل معه بالحسنى لتدفع عنك ضرر هذا الإنسان المؤذي. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى أنه يحذر عباده من خطورة معصيته، فهو العليم بكل شيء. قال الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. لو أخفيت شيء في قلبك، ما في أحد من البشر يعلم عن هذا الأمر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. في هذه الآيات عدة فوائد، منها على الإنسان أن يستجيب لأمر الله، وأن يخاف من عواقب مخالفة أمر الله عز وجل. فالله عز وجل ذكرنا: ويحذركم الله نفسه. بعض الناس الله يسامحه ويهديه يجاهر بمعصية الله، مو بمفتكر، ولا كأن في حساب ولا جزاء، يعق والديه، يظلم أرحامه، يأكل أموال الناس بالباطل، مأذي خلق الله، مأذي عياله وغيره، وكأنه لن يقف بين يدي الله عز وجل. فهذا أمر خطير وأمر عظيم، والله عز وجل يقول: ويحذركم الله نفسه. أيضا أيها الأحب الأفاضل، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر من عصيت. بعض الناس يقولك: يا أخي هذه كذبة بيضاء، هذه المعصية معصية صغيرة. لا تفكر بهذه الطريقة، ولكن انظر عصيت من، فبادر بالتوبة والإنابة والاستغفار والعودة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. لنحذر ذنوب الخلوات، فالله يعلم كل شيء، ولنبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ثم ذكرنا الله سبحانه وتعالى مرة أخرى فقال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. سيرد الناس إلى يوم القيامة وسيجتمعون في ذلك اليوم العظيم، فتجد كل نفس ما عملت من خير معدا جاهزا، فتجزى عليه الحسنات العظيمة. وإن عملت السوء، قال الله عز وجل: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تتمنى أن هذه الأعمال تكون بعيدة عنهم لشدة التبرؤ منها، كأنهم يريدون أن يكونوا في المشرق وهذه الأعمال في جهة أخرى تماما، أو أنهم يتمنون أن تكون هذه الأعمال متأخرة عنهم في الزمان. ثم كرر الله على عباده: ويحذركم الله نفسه. وأيضا قال لنا بعد ذلك: والله رؤوف بالعباد. فالموفق من عباد الله من يجمع بين أمرين، بين الخوف من الله وبين حسن الرجاء بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس عنده فقط خوف من الله، فهذا الأمر قد يدفع إلى القنوط من رحمة الله. وبعض الناس عنده حسن الرجاء بالله وما عنده خوف من الله، وهذا الأمر قد يدفع إلى الجرأة على معصية الله عز وجل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عباده بأن من أصدق علامات محبة الله صدق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أصدق علامات محبة الله. طيب لو اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون جزاؤنا؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا أردت أن يحبك الله، أحب النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال بعض أهل العلم، قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد أو ليس بعبارات تكتب أو بأشياء تقال باللسان، ولكن حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم يتمثلان في صدق الاتباع لأوامر الله عز وجل. فمن فعل ذلك كان بإذن الله عز وجل هذا الأمر من أصدق علامات محبته لله ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات فوائد، منها قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا لا تحقرن من المعروف شيئا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأعطتها عائشة 3 تمرات، يعني ما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشيء اليسير من الزاد، فأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمر، يعني الحرمة هذه جاءت زائرة لعائشة أو سائلة ومعها ولدين، فعائشة أعطتها 3 تمرات لكل واحد تمرة. قال أنس: فأعطت كل صبي لها تمرة. أنس يحكي الخبر الآن، هذه المرأة ماذا صنعت؟ أعطت كل واحد من أولادها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة. قال: فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما، أطفال صغار بسرعة أكلوا كل واحد كلا تمرته ونظر إلى تمرة الأم، فماذا فعلت هذه المرأة؟ فعمدت إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي 1/2 تمرة، يعني الأم تنازلت عن نصيبها. وهكذا قلب الأم والأمهات رحيمات، يعني المرأة تحب طفلها حبا عظيما، فشقت الأم التمرة 2/2 وعطت الولد الأول 1/2 والولد الثاني 1/2. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. شوفوا بارك الله فيكم، يعني هذه الرحمة الطبيعية والرحمة التي دفعت هذه الأم إلى أنها تتنازل عن نصيبها من التمرة إلى أولادها، رحمها الله عز وجل بهذه الرحمة التي وجدت في قلبها. أيضا قال الله عز وجل: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. في هذا تنبيه لنا إلى خطورة محقرات الذنوب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. أيضا في قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، التنبيه على أهمية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمها وتوقيرها وعدم جواز السخرية منها. ثم قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذكر الله عز وجل لنا في الآية السابقة أن من أصدق علامات محبة الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله لنا قصة أقوام اصطفاهم الله، وأن هؤلاء أحبوا الله عز وجل وأحبهم الله. قال الله: إن الله اصطفى، اختار من بين الناس من؟ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. الله عز وجل اصطفى من بين الناس أقواما، من هؤلاء آدم ونوح وآل إبراهيم، ومن آل إبراهيم من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، وآل عمران على العالمين. آل عمران يشمل ذلك بارك الله فيكم يعني عمران وزوجته و يعني بنت عمران مريم وبنت وابن مريم عيسى ابن مريم عليهم السلام، ذرية بعضها من بعض، والله عز وجل أكرم بعضا من هؤلاء أن منهم ذريات، أن منهم ذرية توارثوا العلم ووجد فيهم الخير وانتقل الخير فيهم من عقب إلى عقب، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ثم ذكر الله عز وجل قصة امرأة عمران. هذه المرأة يذكر بأنها كانت حاملا فمات عنها زوجها، وكانت امرأة صالحة، فنذرت أن هذا الجنين الموجود في بطنها سيكون محررا، أي محررا من خدمة أمه، متفرغا لطاعة الله ولعبادة الله عز وجل، فتقبل مني. دعت الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها هذا النذر وهذا العمل. ثم قال الله عز وجل: فلما وضعت هذا المولود، قالت: رب إني وضعتها أنثى، كانت تتمنى ولد ذكر، لأن الولد الذكر أقدر على بعض الأعمال في خدمة بيت المقدس أو غيره من الأنثى. قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، هذا من كلام امرأة عمران، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دعت لهذه المولودة ودعت لذرية هذه المولودة بأن يحفظهم الله عز وجل من كيد الشيطان الرجيم. فالله عز وجل ماذا قال؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. حفظ الله عز وجل مريم من الرذائل والقبائح وغير ذلك، فنشأت طاهرة عفيفة مقبلة على طاعة الله سبحانه وتعالى منذ نعومة أظفارها. وكفلها زكريا، كفلها زكريا أي أن الله سبحانه وتعالى جعل زكريا كافلا لمريم. ويذكر أن زكريا زوج خالة مريم عليها السلام. وقال الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب مكان الصلاة والعبادة والطاعة، وجد عندها رزقا. أكرم الله عز وجل مريم عليها السلام بأن وجدت بأن الله ساق لها رزقا وطعاما وغير ذلك. فقال، فزكريا يقول لها، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في هذه الآيات أيها الأحبة الأفاضل بيان فضيلة مريم عليها السلام، فهي امرأة صالحة عابدة أقبلت على طاعة الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والله عز وجل حفظ مريم، والله عز وجل تقبلها بقبول حسن، لعل هذا بسبب الدعاء أم مريم لها. فعلينا أن نكثر من الدعاء لأولادنا بالصلاح والهداية والاستقامة على طاعة الله. هنا فائدة بارك الله فيكم: زكريا لما دخل عليها المحراب قال: يا مريم أنى لك هذا؟ يعني زكريا ما كان يعلم الغيب رغم أنه كان من أنبياء الله عز وجل، فالذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يمن علينا بمعرفة علم التفسير، ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فسر القرآن.